بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد هذا الحديث في الصحيحين، وفيه مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيصال الخير لأصحابه ولأمته، ومن جملة ذلك الوصايا، فلقد كان يعم ويخص، يوصي وصية عامة ويوصي بوصية خاصة صلى الله عليه وآله وسلم. ووصيته الخاصة لا يعني اقتصارها على الموصى من أوصاه، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يوصي بأشياء لا يعني بالضرورة أن غيرها ليس أفضل منها ولا أكمل منها، وإنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع دائرة الخير فيخص ويعم هنا وهناك صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر، يجوز للصحابي أن يقول خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أبو ذر كذلك، وجمع من الصحابة كانوا يقولون أوصانا، يقول أوصاني خليلي. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو خليل الرحمن كما أنه حبيب الرحمن. والأمر الآخر، اشتمل هذا الحديث على وصايا في 3 عبادات طيبات من العبادات الجليلة، منها أولا صيام 3 أيام من كل شهر، وجاء في حديث آخر تقييده بأيام البيض، وهي 13، 14، 15 من الشهر القمري من الأشهر القمرية، وسميت بيضا لأن القمر يبيض فيها، وقيل لأن الله تعالى بيض صحيفة آدم بعد الخطيئة التي ارتكبها وتاب منها. وهذه الأيام عن صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فإذا ضربنا 3 في 10 أصبحت 30، فصيام 3 أيام من كل شهر يكون صيام الدهر. العبادة الثانية 2 ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركعهما من الضحى، وسميت بركعتي الضحى لأن وقتهما هو الضحى، وأقلها 2 ركعات وأكثرها لا حد له، فلو زاد إلى 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 إلى غير ذلك، فإن هذا الوقت من الأوقات التي يصلى فيها النفل المطلق وركعتي الضحى فضلها عظيم وثوابها كبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وأرشد إليها وأوصى بها ونبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الثالثة بعبادة، وهي الوتر قبل النوم، قال: وأن أوتر قبل أن أرقد، وهذا إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ في آخر الليل، أما من كان يثق بقيامه في آخر الليل فإن الأفضل أن يجعل الوتر من آخر الليل، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من أول الليل وصلى من أوسط الليل وصلى من آخر الليل، فالتزم صلى الله عليه وسلم القيام من آخر الليل. فإذا كان الإنسان يعني يثق بنفسه في القيام في الثلث الأخير من الليل فالأفضل التأخير، لأن هذا وقت النزول الإلهي وهذا أفضل. لكن الشخص الذي لا يثق بنفسه أنه يقوم من آخر الليل وقد يفوته القيام، فالأفضل أن يوتر قبل أن يرقد، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصايا عظيمة في عبادات جليلة، أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بها ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تجب الأضحية على الفرد المغترب في عيد الأضحى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأضحية، حكمها في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة. والأمر الثاني بالنسبة للأضحية، لا تجب على المسافر، بالنسبة للمسافر لا تجب عليه ولا تشرع في حقه. وأنا حينما قلت لا تجب عليه، لأن هناك قول قوي عند أهل العلم بوجوب الأضحية، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة. ولذلك من كان مسافرا فإنه لا يتأكد في حقه الأضحية. أما إذا كان قصد السائل متغرب يعني عن وطنه ومستقر في بلد آخر يقضي في سنوات، فالمشروع في حقه أن يذبح الأضحية. يعني شخص انتقل إلى بلد للعمل مثلا وبقي في سنين، نعم بقي في سنوات، نعم يذبح الأضحية، هذا أفضل في حقه. نعم،
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحفظك إن شاء الله. سؤال يا طويل العمر بخصوص صلاة الشفع والوتر، هل يجوز أن نصليها بتحية واحدة شرائط صلاة المغرب؟
نعم نعم.
زين، والسؤال الثاني بارك الله فيه بخصوص الأذكار اللي بعد المغرب وبعد الفجر، هل تقال للشخص هو يعني نفس الجلسة يعني تشهد، يعني بعدني شهدت وسلمت نفس الجلسة الوضعية، لازم يعني أقول الأذكار كلها وأنا بنفس الوضعية، هل هذا وارد ولا أقدر أغير وضعيتي، أغير الجلوس وأقول الأذكار على راحتي؟ بس جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع الجواب الشيخ، حياك الله يبارك فيك. نعم، كلمة أخرى. نعم، أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
بس سؤالين إذا سمحت.
نعم تفضل.
بالنسبة لسماع القرآن، الأجر لسماع القرآن هل هو يعني وارد؟ وإذا الواحد حط القرآن قبل النوم يعني في الغرفة، هل هذا جائز أم غير جائز؟ السؤال الثاني، إذا بالنسبة للأطفال عمر 9 سنوات 10 سنوات، بعض الأطفال يقول لك أنا مثلا قيد في كابوس أو تعباء أو شيء، فشو ننصحهم الأطفال؟ مثلا شو الصور اللي
يقرأوها
تكون عظم قدرتهم يعني لازمها.
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير أبو الوليد، حياك الله. نعم، يفضل الشيخ على السئلة. سؤال محمد بالنسبة يقول لصلاة الشفع والوتر، هل يجوز أن يصليها كالمغرب بسلام واحد؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الوتر، وردت فيها مجموعة صفات. الصفة الأولى أن تصلى ركعة واحدة فقط، والصفة الثانية أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر في آخر الصلاة ركعة واحدة وهي الوتر، والصفة الثالثة أن يصلي 3 ركعات سردا من دون أن تشبه بالمغرب، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه أن يشبه الوتر بالمغرب، بمعنى أنه يسرد الركعات 3، يصلي سردا ويجلس في الركعة الأخيرة ويسلم، وأيضا يصلي 5 ركعات سردا لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، ويصلي 7 أيضا سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، ويصلي 9 يجلس في 8 ثم يقوم ولا يسلم، ويأتي بالركعة 9 ثم يسلم، ويعني يأتي بالتحيات ويسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلاته كانت 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان يسلم من كل ركعتين.
أكل الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للأذكار التي بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر, يقول هل نقولها في نفس الجلسة نفس الوضعية نأتي بالأذكار يعني كلها, أم يقول فضيلة الشيخ يجوز أن نغير الوضعية وضعية الجلوس وآتي بالأذكار؟
الحمد لله. بالنسبة للمصلي هناك سنتان بعد السلام, سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة الفعلية فالمكث في مكان صلاته أن يمكث, هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم مكث في مصلى, وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ويأتون بالأذكار. أما السنة القولية فهي يأتي بالأذكار هذه, يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يأتي بالتعظيم والتقديس والتمجيد لله ويأتي ببقية الأذكار. لكن هذا لا يعني أنه إذا احتاج أن يتحرك لا يتحرك, لا, لأن هذه سنة. فإذا احتاج له ذلك, يعني احتاج مثلا أن يقوم إلى كرسي فيجلس عليه مثلا, كان مستعجلا مثلا وأراد الخروج, لا بأس يخرج ويأتي بهذه الأذكار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ناصر, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل أبو ناصر.
الله يفضل عليك. عندي الوالد والوالدة معهم مسكن, وبعد ذلك توفى الوالد والوالدة. وعندي أخوة كذلك توفوا الأخوة بعد الوالد والوالدة بعدهم. وخلفوا معهم أولاد, والجميع كل أخ في منزل. السؤال يعني المطروح, هل أنا أورث منزل الوالد والوالدة أم يحق لأولاد أخواني في الورث؟ وشكرا, جزاكم الله خير.
الله يحفظكم ناصر. لو تراجع المحكمة بالنسبة للمسائل الأرث و لأن إن شاء الله تسمع التوجيه والنصيحة, لكن مكان ال 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 ال
المعاري فيكم الخير والبركة.
الله يحفظك. الله يبارك فيك. حياك حياك الله. نعم أخ مصبح تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح,
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك, تفضل.
حياتي لك. طول يومك بسألك بخصوص الأضحية.
نعم.
احنا ما عرفنا الحين, في ناس يقول لك طلع قيمتها للفقراء والمساكين, وفي ناس يقول لك عطيها للهلال او الجمعيات الخيريه المعتمده, او انك تذبحها, ما ادري شو الافضل. شو الافضل يعني, وكلهم توفروا الحمد لله يعني, بس نبغى الافضل يعني.
ان شاء الله. جزاك الله خير خمسة صبح. حياك الله يحفظك. ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الرحمن. الله يعافيك يبارك فيك, تفضل.
شيخنا بغيت استفسر لشيئين. الاول, عندنا في الدوام واحد جزاه الله خير دائما يقول الجمله في لسانه, الله لا يهانك, الله لا يهينك, لو سمحت, لو الله لا يهانك جيب لي هالشيء. فبغيت استفسر ما حكم ذلك. والسؤال الثاني, كيف استغفر لين امي وابوي الله يرحمهم, ماذا اقول؟
ان شاء الله.
جزاك الله,
الله يبارك فيك. بكره
مع السلامه.
يفضل الشيخ. سؤال ابو الوليد, يقول سماع القرآن هل له أجر كالقارئ؟ ويقول إذا حكم سماع القرآن قبل النوم, تشغيل القرآن قبل النوم.
الحمد لله. بالنسبة لسماع القرآن على نوعين, فيه سماع واستماع. أما السماع فلا يؤجر عليه, بمعنى أن الإنسان يسمع القرآن هكذا من دون استماع وإصغاء, مثل ما يسمع مثلا صوت السيارات, يسمع صوت الطيور, يسمع أصوات الناس, هذا يسمى سماع, هذا يسمى سماع. ولذلك الإنسان لا يترتب عليه أحكام فيما يتعلق بهذا السماع. أما الاستماع فهو الإصغاء, الإصغاء يعني يجلس يستمع القرآن, هذا الذي يؤجر. لذلك الفقهاء لما يتكلموا في باب سجود التلاوة قالوا من استمع إلى تالي القرآن فإنه يسجد إذا سجد, استمع له يعني أصغى واستمع ونوى التعبد لله عز وجل بسماع القرآن. فإذا كان الأخ يقصد بأنه يستمع فعلا يجلس سواء كان على قراءة مباشرة أو قراءة مسجلة فنيؤجر على هذا، لأن هذه عبادة. وقضية أن يشغل القرآن وينام لا، الأصل يعني الجواز، الأصل الجواز، لكن هذه إذا كان يعتقد أن لها فضيلة. أنا ما أحفظ نص على أن تشغيل شيء مثلا قبل النوم أو تركه ما في، لكنه الأصل يعني على الإباحة، مسجل أو تلاوة تقرأ ويرفع الصوت مثلا في البيت، والإنسان يستطيع أن ينام مثلا مع وجود هذا الصوت، الأصل الجواز ما في شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للأطفال 10 سنوات أو 9 سنوات إذا كانوا يرون بعض الكوابيس في المنام، فيقول كيف بماذا ننصحهم؟ ما هي الآيات التي يقرؤونها قبل النوم؟
الحمد لله، طبعا الأطفال هؤلاء يعوذون ويعلمون، أما التعويذة فهي الأب أو الأم قبل النوم أو أثناء النوم يعوذ أولادهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا بالنسبة للأب أو الأم يعوذون أطفالهم. فإذا كان طفل واحد يقال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، إذا كانوا مجموعة أطفال يقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. الأمر الثاني أن يعلم الأطفال أذكار النوم، يأتي بأذكار النوم وأيضا بالآيات القرآنية التي يقرؤونها قبل النوم، وبإذن الله هذا سبب من أسباب التحصين والحفظ من الشيطان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مناصر يسأل عن الإرث، يقول فضيلة الشيخ عندي الوالد والوالدة توفيا وترك مسكن، ويقول عندي أخوة توفوا أيضا بعد الوالد والوالدة وتركوا أولاد، فيقول فضيلة الشيخ هل هؤلاء الأولاد يرثون معي؟
الحمد لله، طبعا مثل ما ذكرت الشيخ إسحاق بأن مرد هذا إلى المحكمة، فأنت تذهب إلى المحكمة وتسجل هذا، وهناك قاضي بالنسبة للتركات يفصل لك الأمر. لكن ما يمنع بالنسبة للإخوة الذين ماتوا بعد الوالد نصيبهم محفوظ في هذا البيت مثل نصيبك، والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخوانك اللي توفوا بعد الوالد لهم نصيب في هذا البيت، ولذلك تعاد القسمة من جديد وتوزع وكل واحد يأخذ أسهمه، فأنت لك يعني أسهم في هذا البيت وأخوانك، ثم بعد ذلك أولاد أخوانك هم الذين يرثون وأنت تحجب في أجزاء البيت. يعني مثلا أفترض يعني أنتم 4 مثلا، 4 إخوة ذكور مثلا، أفترض القسمة رباعية كل واحد يأخذ ربع قيمة البيت. الآن توفى الإخوة قبل قسمة البيت بعد أبيهم، إذن أنت لك نصيب الربع فقط، 3/4 هذه لأولاد إخوانك، كل أخ له أولاد يرثون الربع الخاص بوالديهم، وأنت تحجب لأن الأولاد يحجبون الأعمام. هذا طبعا جواب عام، يبقى قضية أنك تزور المحكمة، وأيضا سيسألك عن الوالدة عايشة ولا مبعايشة، أو إذا كانت توفيت متى توفيت، قبل والدك ولا بعد والدك، لأن لها نصيب أيضا، لها نصيب. نعم، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم أخي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال.
نعم تفضل.
يا واحد وتسلف مني مبلغ، نعم، قال لي بدخل معك شريك، قلت أنا ما أحب أكون شراكة في المحل ولا شيء، فقال أنا بعطيك فوائد هاي من المحل، بطلع الفوائد فبعطيك المبلغ هذا على 3 سنوات، فهل هيكون نوع من أنواع الربا ولا كيف يا شيخ؟
لأن أبو زايد أخذ المبلغ سلف أو دخلت مع شراكة؟
هو خذ مني سلف، قال ليش معي شريك، انا قلت ما بدخل الشريك، خذ مني السلف وقال انا بعطيك فوائد.
فوائد يرجع لك طبعا؟
ايوه رجع لي المبلغ، قال لي انا بعطيك فوائد، وقام يعطيني فوائد، فهل هالفوائد
مدة 3 سنوات؟
ايوه
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو زايد، حياك الله يحفظك. مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله مريم، الله يبارك فيك. حياك الله،
الله يحفظك. الحين إذا الواحد كان في الخارج وأذن ويبي يصلي في المسجد، بس تدري الحين دورات المياه مسكرة في القرآن يعني. إذا كان نوعا ما محصور هل يأجل صلاته للبيت أم شو يسوي يعني يعني يصلي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة ل إذا الواحد قلت له اذكر الله يقول لك بدل ما يذكر الله يقول ألف من ذكره، هل هذا الشيء جائز؟
إن شاء الله.
وبعد السؤال الثالث، متى يغني تغني السباحة عن الوضوء؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ترتيب أعضاء وضوء يعني الأعضاء، هل هي يعني إلزامية أم الواحد يقدر مثلا يغسل وجهه وبعدين أذراعه وبعدين
إن شاء الله،
يعني هل إلزامية الترتيب أم
واضح إن شاء الله؟ هذا السؤال يدخل في السؤال الذي قبله بالنسبة للوضوء.
نعم نعم نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، الله يحفظك، حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، الله يبارك فيك.
سمعين فضل مبارك، عنده صار اليوم بخصوص مال ارتكب ذنب وهو دائما يندم على هذا الذنب.
نعم.
وما حكم الشيء هذا؟ هذا الشيء يعني تمام الله يريده، دائما يندم عليه يتأسف طريقة هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، الله يحفظك. جيف الشيخ على الأسئلة، سؤال أخ صبح بالنسبة للأضحية، يقول ما الأفضل أن يضحي يذبح الأضحية بنفسه أو يعطيها للجمعيات الخيرية أو يتصدق بثمنها وقيمتها للفقراء؟
الحمد لله، طبعا الأضحية المقصود فيها إراقة الدم لله تعبدا وتنسكا وتدينا وتوحيدا لله عز وجل، ولذلك الأفضل أن يقوم الإنسان عليها بذبحها وبسلخها وبالأكل من لحمها بعد طبخها وبتقسيمها وفق السنة من إعطاء ثلث لفقير أو مسكين، التصدق بهذا، وكذلك الهدية بثلث، وأن يأكل الثلث الباقي هو وأهله، هذا الأفضل. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة أو يعاني مشاكل مثلا صحية أو ممنوع مثلا من مباشرة هذه الأشياء أو يكون مسافر أو شيء، لا بأس بتوكيل شخص أو جمعية، لا بأس بمثل هذه الحالة. أما الصدقة بثمنها فليس أفضل، لأن هذه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإراقة الدم أفضل عبادة في يوم العيد وأيام التشريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يسأل حكم قول الله لا هانك.
الحمد لله لا بأس، هذه كلمة طيبة وإن كانت عامية درجت على ألسنة العامة، الله لا هانك لا يهينك لا هنت، هذا كلها ما في بأس، يعني الدعاء للإنسان بعدم الإهانة، لأن الله جل وعلا قال ومن يهن الله فما له من مكرم، ما في بأس. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كيف أستغفر لوالدي؟
الاستغفار للوالدين تقول اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهما، اللهم تجاوز عنهما، هذا هو الاستغفار، اللهم اغفر لهما، اللهم تجاوز عنهما. نعم.
أو
في القول الله عز وجل رب اغفر لي ولوالدي مثلا، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا مثلا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو زايد يقول أنه يعني شخص استلف منه مبلغ من المال وقال سيدخلك معي في شراكة في تجارة، فيقول أنا رفضت، فيقول أنه يعني عاد لي هذا المبلغ بعد مدة، لكن يقول يعطيني فوائد من المحل لمدة يقول 3 سنوات، قال سأعطيك من فوائد المحل.
الحمد لله، هذه المسألة الحقيقة مشكلة، يعني أنت الآن تقول بأنك أقرضته مبلغا ولم تدخل معه شريك، فبأي حق تأخذ هذه الفوائد؟ فيظهر بأن صاحبك فهم منك على أنها شراكة، قد تكون أنت رفضت في البداية لكن قد يكون صدر منك شيء يفيد بأنك شريك، ولذلك أخي الفاضل لا يجوز لك أن تأخذ ولا درهم واحد، لأن هذا ربا، يكون ربا، إلا أن يكون الشخص مثلا من طوع نفسه واختياره رد لك المبلغ ثم أعطاك زيادة من عنده من باب الهدية، وأنت لم تشترط هذا ولم تتطلع له ولم تستشرف له، لا حرج، لا حرج في ذلك، لكن ممكن أنك تتفاهم معه الآن على أن هذه المسألة قرض وأنا لا أستحق مثل هذه الفائدة، لأن أي قرض جر نفع فهو ربا، أو أنك الآن تبدأ معه عملية جديدة في مسألة الشراك، تقول له الآن سأدخل معك شريك، الآن أدخل معك شريك بجزء مشاع بنسبة يعني من الربح مشاعة، وبهذا تسلم يعني. نعم،
جزاك الله خير فصيح. الأخ مصبح يقول لما أسمع الإجابة يقول ما الأفضل في الأضحية، أن أذبحها بنفسي أو أعطيها للجمعيات الخيرية أو أعطي ثمنها؟
هذا اللي قبل قليل
يقول لما أسمع الإجابة.
طيب، قلنا له بأن الأفضل والأكمل أنه يذبح بنفسه، يذبح بنفسه، هذا ذكرت أنا قبل قليل، وإلا إذا كان هناك سبب يمنعه ما في بأس يعطى الجمعية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بريم يسأل يقول إذا كنت يقول في خارج المنزل وبعيد يقول عن المنزل وحضر وقت الصلاة ودورات يقول المياه مغلقة ويقول أنه محصور، هل الأفضل يعني كيف يقول أصلي، هل يجوز أن أؤجل الصلاة حتى أرجع إلى المنزل؟
الحمد لله، يعني من كان عاجزا عن الوضوء مثلا وهو محصور ويخشى إن هو دخل الصلاة لا يخشى فيها، فله أن يؤخر الجماعة وأن يذهب إلى البيت وأن يقضي حاجته ويتوضأ بعد ذلك، ثم إن أدرك الجماعة فحسن، وإن لم يدركها يحرص على أن يصلي في البيت جماعة إن تيسر له مع زوجته وأولاده وإخوانه اللي في البيت، وإن لم يتيسر فهو معذور، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتحصيل شرط العبادة واجب، وهو سعى في تحصيل شرط العبادة لكن ما استطاع لكون دورات مياه المساجد مغلقة، ولكونه أيضا محتاج إلى قضاء الحاجة كونه محصور، فنعم يؤخر ما دام أنه في حدود الوقت.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى. الله يحييك،
فرحان لأن الجميع
الخير.
سلمك الله، عندي سؤالين. سلمك الله شيخ إسحاق. السؤال الأول، مرة تكون في سلمك الله الجمعية وما أكون شال البطاقة معي اللي هي بطاقة المشتريات مال الجمعية، فيكون في شخص مثلا موجود وشاري مثلا كمية كبيرة من الأغراض مثلا، فيقول لي انت ما عندك بطاقه ممكن استخدم انا، او انا عفوا شاري اغراض يعني، فيقول استخدم بطاقتي انا، فيمرر على الجهاز يعني، هل هالشيء جائز او لا؟ انا ما بطاقه ما شاء الله معي او ما عندي بطاقه مثلا. والسؤال الثاني، النقاط اللي تطلع على يعني مشتريات بعد ما حصل مشتريات مثلا في اماكن يعني يقول لك هاي النقاط عندك 1000 نقطه عباره عن 20 درهم 50 درهم تستخدمها في الشراء يعني، بس ما أعرف هل هي جائزة أو لا يعني. شيخ أزاق جزاكم الله خير،
الله يحفظك عيسى، جزاك الله خير، حياك الله. نجي فاضل شيخ، سؤال أبو مريم يقول في بعض الأحيان أقول الشخص أقول له أذكر الله فيقول 1000 من ذكره.
الحمد لله، بس هذه من الألفاظ التي تجري أيضا على ألسنة الناس ويقصدهم بها تعظيم الذكر، يقول 1000 يعني يقصد أن الذكر الكثير، هذا الذي يظهر من قصد الناس من هذا، ولذلك لا بأس به، والأفضل أن يكون ذكر الله كثيرا، يعني يقول يعني نذكر الله كثيرا، هذا الذي ينبغي، لأن 1000 قليل فيما يتعلق بذكر الله، لكن الناس يقصدون التعظيم، مثل ما كان العرب قديما 1000 عندهم هو أكثر شيء، يعني يقولون 1000 أكثر شيء، كانوا حتى وردت في بعض الحديث أنه يعني طلب 1000 وظن بأن هذا أقصى ما يطلب، ولذلك يقصدون أحيانا لما يقول 1000 يقصدون فيه الكثرة، ما يقصدون العدد، وهذه أيضا تجري على قاعدة أصولية أن العدد لا مفهوم له، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله، مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة، وإنما العدد أكبر من هذا. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول متى تغني السباحة عن الوضوء؟
الحمد لله، السباحة تغني عن الوضوء إذا كان الغسل يعني لحدث أكبر، كان يكون حدث جنابة للرجل أو المرأة أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة إذا طهرتا من الحيض والنفاس. أما الغسل العادي غسل التبرد غسل التنظف فلا، غسل التبرد والتنظف هذا ما يجزي عن الوضوء، فإذا اغتسل تنظفا وتبردا فإنه يتوضأ بعد الوضوء أو قبل الوضوء، نعم عفوا بعد الغسل أو قبل الغسل.
جزاك الله خير رفع الشيخ. أيضا يقول هل الترتيب واجب في الوضوء؟
الحمد لله، الترتيب فرض من فروض الوضوء وليس واجبا فقط، بل فرض من فروض الوضوء، لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، رتب الأعضاء. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه ذكره مرتبا بهذه الطريق، والعرب لا تفرق بين المتماثلين إلا لفائدة، وهنا أدخل الممسوح بين المغسولات، ولذلك دل هذا على وجوب الترتيب وعلى فرضيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول شخص ارتكب ذنبا ودائما يقول عندما يتذكر هذا الذنب يندم، فيقول هل هذا الأمر يعني صحيح أنه يندم دائما على الذنب؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة، فإذا الإنسان تذكر الذنب وندم عليه وانزعج منه وتألم هذه دلالة على صدق التوبة ولله الحمد، لكن بشرط ألا يبالغ في هذا، لأن من الناس من يبالغ في هذا فيدخل عليه الشيطان من هذا المدخل، ربما أيسه من رحمة الله وقنطه من عفو الله وربما عطله عن كثير من العبادات والطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فما دام أنه تاب وأتى بشروط التوبة الصحيحة وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه تاب الله عليه ولله الحمد والمنة، عليه الآن أن يستقبل أيامه بالثبات على الطاعات والفرائض وعلى الاتيان بالنوافل وعلى العمل الصالح وكثرة الاستغفار، ويترك هذا الذي وقع منه، وإذا ذكره فندم منه دل على صحة التوبة، لكن أن يكون هذا الذنب حاضرا في كل لحظة من لحظات حياته واضح بأن هذا الآن لديه استعداد أن يدخل عليه الشيطان فيؤيسه من رحمة الله ويقنطه من عفو الله وربما عطله كما ذكرت عن كثير من العبادات والطاعات، فهذه نعمة من نعم الله أن يندم على ما صدر منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
حيا الله أبو سالم شيخ صحاب.
الله يحفظك أبو سالم يبارك فيك، تفضل.
الشيخ عزيز كيف حالكم؟
حياك الله، يا مرحبا أبو سالم.
الله يبارك فيك شيخ عزيزي. نحن مثل ما نعرف أن بنو إسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام، لكن في الآية عن قصة هابيل وقابيل من بعد قتل ذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك كتبنا على بني إسرائيل، ففي زمن يعني فترة طويلة ما بين هابيل وقابيل لين يعقوب عليه السلام، ف أبا توضيح لها المسألة يعني. الله يجزيك الخير بارك
إن شاء الله. جزاك الله خير بسالم، حياك الله. فالشيخ سؤال بعيس يقول في بعض الأحيان أكون في الجمعية وأشتري بعض البضاعة، فيقول عندما أتي إلى الحساب وحاسب فأقول ليس عندي البطاقة، ويقول هناك شخص مثلا عنده البطاقة فيقول يدخل المشتريات في بطاقته، فيقول فالشيخ ما حكم ذلك؟
الحمد لله هذا راجع إلى نظام الجمعية، إذا كانت الجمعية تسمح بذلك يكون هذا من باب الهبة ومن باب الهدية، أما إذا كانت الجمعية لا تسمح بذلك بمعنى أن كل صاحب مشتريات هو الذي يدخل قيمة هذا المبلغ قيمة هذه البضاعة في بطاقته فلا يجوز له ذلك، فأنا ما أدري الآن نرجع إلى الجمعية ما هو نظام الجمعية، هل الجمعية تسمح بهذا؟ إذن يجوز وهذا من باب الهدية أو الصدقة، لأن سيكون هناك نسبة تعطى من الجمعية لمن بلغت المشتريات في بطاقته مثلا المبلغ الفلاني. أما إذا نظام الجمعية ما يسمح لا ما يجوز في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عيسى أيضا يقول في بعض المتاجر أو المحال التجارية تعطي يقول نقاط على المشتريات, فيقول عدد نقاط معين يشتري بمبلغ معين, يقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله هذا يجوز إذا كان الإنسان يشتري البضاعة هكذا للحاجة إليها. فإذا ما دام أنه يأتي إلى هذا المحل أو إلى هذا السوق أو إلى هذه الجهة ويشتري ثم هم يحسبون له نقاط هذا ما في بأس, هذه يعني هدية من الجهة التي اشترى منها. أما أنه يأتي قصدا وهو غير محتاج إلى الشراء لأجل أن يحصل على النقاط لا, هذا ما يجوز في مثل هذه الحالة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو سالم يقول فضيلة الشيخ أن يعني بعد ذكر أن الله عز وجل بعد أن ذكر قصة قابيل وهابيل والقتل الذي حصل والقتل في الأرض, فيقول ذكر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل, فيقول مع أن الفترة بين يعني قابيل وهابيل وبني إسرائيل فترة طويلة.
الحمد لله لا معارضة ولا إشكال في هذا, فربنا جل وعلا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, وكتب هنا حكم وقضى سبحانه وتعالى, كتب حكم وقضى سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن قتل نفس واحدة مثل قتل الناس جميعا. والقتل أول من سنه ابن آدم أحد ابني آدم, وتذكر الروايات وإن كان ليس هناك فيها ما يدل على التصريح بالاسم أن اسمه قابيل والمقتول هابيل, وهو أول من سنه. ولذلك أي قتل يكون في الأرض يكون وزره على ابن آدم الأول الذي قتل, قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم بعد ذلك كتب الله عز وجل هذا لأنه فيما يظهر والله أعلم أن مسألة الفترة الزمنية لا تعني بأنه ما حصل قتل في هذه الفترة أو حصل قتل في هذه الفترة, ما يعني هذا, وإنما هذا مثل ما جاء الآن في النسخ الآن عندنا في الشريعة لشرع من قبلنا في قضايا كثيرة كانت موجودة في شرع من قبلنا, كما يقول العلماء شرع لنا إلا ما ورد في شرعنا ما ينسخه. فأحيانا هناك تشديدات على بني إسرائيل بسبب تعنتهم, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة, وأيضا في آيات ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, ثم جاء التخفيف على هذه الأمة فنسخت كثير من الأحكام. لذلك ليس هناك يعني إشكال.
معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عبد الله.
الله يسلمك, سعد مساك شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك يحفظك.
تحياتنا للشيخ عزيز.
إياكم الله, لو سهل.
ما شاء الله مجلس الشيخ عزيز كله روحانية ما شاء الله. الله يسلمك. شيخ إسحاق سؤالي عن الحقيقة لو سمحت. هل في عمر معين يعني لغاية أي عمر فينا نعمل العقيقة للولد أو للبنت, وإذا كانت للولد اللي هي نفس الكمية غير عن البنت ولا نفس ولا بتختلف, زائد إنه كيف بيتم توزيعها, هل نقدر يعني نأكل منها ونوزع للناس أو للفقراء أو لمين؟ سؤالي الثاني لو سمحت هو مجرد تساؤل يعني بالنسبة لصلاة الجمعة بلاحظ أنه في اختلاف بالنسبة لإقامة بالخطة عفوا بين الشارقة فرضنا ودبي, يعني فرضنا بالشارقة بيأذن الأذان وبيطلع الشيخ الخطيب دايركت على المنبر, أما في دبي مثلا فبيأذن بيصلوا سنة بعدين بيأذن أذان ثاني بعدين بيطلع الخطيب, فليش اختلاف عفوا بهذا المجال؟
كيف اختلاف أبو عبد الله؟
يعني إذا أذن صلاة الجمعة
يؤذن الأذان الأول
أذن الأذان، لا هو أذن يعني وقت الصلاة يعني سام
الأذان الثاني.
أيوة الثاني أذن. في الشارقة هون بيطلع بعد الأذان مباشرة بيطلع
الخطيب قبل الأذان يكون موجود على المنبر، قبل الأذان الثاني يصعد الخطيب يؤذن الأذان الثاني.
صحيح، بس أنا قصدي بدبي بيؤذن الأذان على الوقت، بكون لسه الخطيب ما أنا موجود.
هذا الأذان الأول
اللي هو الأول اللي هو يعني على وقت الأذان الظهر، مش الأذان الأول.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
شكرا
توضيح الشيخ، جزاك الله خير، حياك الله. نعم جفا الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة للعقيقة، يقول لأي عمر يجوز أن يؤخر العقيقة، وأيضا يقول ما عدد العقيقة وكيف توزع؟
الحمد لله، أولا العقيقة حكمها سنة وهي حق المولود على والده. والمسألة الثانية بالنسبة للذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشات، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، إذا لم يستطع الإنسان إلا على شات واحدة فلا حرج، فقد ورد في السنن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن الحسن بشات وعن الحسين بشات. الأمر الآخر، أفضل وقت للعقيقة هو يوم السابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يذبح عنه يوم سابعه، وإن لم يتيسر فيوم 14، وإن لم يتيسر فيوم 21. وتبقى العقيقة سنة. اختلف العلماء في المدة التي تنتهي إليه، فمنهم من ذهب إلى أن البلوغ تنتهي بالبلوغ، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته، ولذلك قالوا الغلام هو الذي لم يبلغ، فإذا بلغ انتهى وقتها. هذا قول. القول الثاني قالوا بأن العقيقة باقية حتى لو كان بعد البلوغ، حتى لو كان الإنسان كبيرا، وهذا الذي عليه العمل أنها باقية، وهي سنة ولله الحمد، يعني ليس على من تركها إثم أو خطيئة. لكن الأفضل للإنسان أن يبادر إلى العقيقة ما دام أنه قادر مستطيع على ثمنها، لأن العقيقة هذه سبب من أسباب حفظ الولد بإذن الله، لأن افتداء نفس بنفس، وكذلك يذهب حظ الشيطان من هذا المولود. ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بأصبعه في خاصرته فيصرخ، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان.
جزاك الله خير شيخ. أيضا أبو عبد الله يقول متى يكون الأذان الأول لصلاة الجمعة، ومتى يكون الأذان الثاني، متى أيضا يصعد الخطيب للمنبر. وكان الشيخ يعني أنا أظن أن أبو عبد الله عنده يعني فهم أشكل عليه بعض الفهم، أو
نعم.
بالنسبة يقول كان هناك اختلاف بين المدن أو شيء في
نعم. الحمد لله، أولا بالنسبة لما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أذان واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر استقبل الناس وجلس، فيقوم بلال فيؤذن الأذان أذان الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على منبره، ثم يقوم بعدما ينتهي أذان بلال فيخطب في الناس صلى الله عليه وسلم. لما جاء في عهد عثمان وكثر الناس واتسعت المدينة، سن عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعثمان بن عفان بإجماع أهل الإسلام أنه من الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب. ولذلك أهل الإسلام قبلوا هذه السنة عن عثمان لما شرع الأذان، يسمى الأذان العثماني، وهو قبل الأذان أذان الوقت بزمن، حتى يتنبه الناس، لأن الناس كانوا في بساتينهم وفي مزارعهم وفي تجاراتهم كانوا يعملون، ما كانوا يعطلون يوم الجمعة، كان السوق يعني ممتلئ بالناس. فرأى عثمان رضي الله عنه رأيا وافق فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه الناس في الأذان الأول. فالفترة الزمنية بين الأذان الأول والأذان الثاني ليس فيها نص، ما فيها نص، ولذلك تجد الآن مثلا في مكة متى يؤذن الأذان الأول؟ قبل الأذان الثاني بوقت قصير جدا. في بعض البلاد خاصة الأمصار والمدن الكبيرة يرون أن المصلحة أن يؤذن قبل ساعة، لأن الناس في شغل وفي عمل أو في غفلة أو في نوم، مثلا ساعة ينبهون الناس، خاصة مع هذه السماعات والميكروفونات. فالمسألة يا أخي الفاضل فيها سعة ولله الحمد. يعني الآن لو أذن الأذان الأول قبل الثاني بعشر دقائق بخمس دقائق ما في حرج، نبه الناس الآن. لو أذن قبل ساعة قبل 45 دقيقة، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، وهو مبني على المصلحة. ولذلك قال العلماء تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. فما يعني تقرره الجهة الشرعية المشرفة على المساجد والأوقاف يعمل به، لأن المسألة ما فيها نص قطعي حتى والله يقال مثلا لازم نأذن الوقت الفلاني. ولو مثلا قالوا بأن الآن يعني لو افترضنا من باب التنزل قالوا والله الآن السماعات تقوم مقام يعني التنبيه، فما في داعي أن الأذان الأول، ما حد يقول لا، لأن رجع الناس فيه إلى الأصل، رجع الناس فيه إلى الأصل، فيكتفى بمثلا أذان مثلا. لماذا؟ لأن هذا مسألة اجتهادية. ولذلك أبو بكر وعمر ما كان في أذان أول في عهدهم، وإنما لما احتاج الناس أصبح الأذان كأنه تنبيه وإعلام إلى قرب وقت الصلاة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يا طول عمرك، البارحة كنت في البحر ويد الساعة 11 الظهر، وهذا صار 11 الظهر، ما مدان صل الضحى، فوصلت الساعة 11 ونص.
نعم.
جزا الله. والسؤال الثاني، أنا لما أسلم على واحد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، الله أجرك وخلف المدينة وسلمك، وجاي بدعاء هذا، وكذلك بعد والله دينا دعاء.
راح الصوت.
كان الصوت انقطع. نعم. نجيب الشيخ سؤال عبد الله انقطع كنا.
الشيخ في البحر أبو عبد الله.
الشيخ يقول عندما يكون في البحر ففي بعض الأحيان يقول تأخر إلى قبل الظهر بقليل، يقول أصل للمنزل الساعة 11 والساعة 11 والنصف، فيقول صلي الضحى، فيقول حكم تأخير صلاة الضحى لهذا الوقت.
الحمد لله، أول صلاة الضحى سنة مستحبة، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة، فبالنسبة لصلاة الضحى ليست فريضة لازمة. الأمر الثاني، أنت في الوقت ولله الحمد، فالضحى يبدأ من ارتفاع، يعني صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى أذان الظهر، هذا كل وقت لصلاة الضحى، فكونك ترجع 11 ونصف أنت في الوقت ولله الحمد. نعم تصليها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول عندما أسلم على يعني يقول أي شخص يقول أدعو له مثلا جزاك الله خيرا، الله يأجرك، وشيء من هذا القبيل.
الحمد لله، هذا شيء طيب وعظيم، قول الإنسان للآخر يسلم عليه يقول له جزاك الله، هذا يوثق الصلة بك. والله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذا من الكلام الطيب الذي ينبغي أن يكون شعار للناس لما يسلم بعضهم على بعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، كيف حالك، أسأل الله يمتعك بالصحة والعافية، أسأل الله أن يبارك في نيتك وذريتك وعمرك مثلا ومالك، أسأل الله تعالى أن يكفيك شر الأوبئة والأمراض. هذه من الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة بين المسلمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو يريد منك فضل الشيخ الدعاء، يقول لدي قريب توفي بالكورونا وتم دفنه بالعين منذ قليل، فيقول يريد منك الشيخ أن تدعو له ويدعو له جميع المستمعين.
أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له، وأسأل الله جل وعلا أن يثبته في قبره، وأسأل الله جل وعلا أن يفسح له في قبره، وأن ينور له في ضريحه، وأن ينزل على قبره شآبيب الرحمة، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمين.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عن تقصير شعر الحاجب إذا كان طويلا هل يجوز بالنسبة للرجل؟
الحمد لله، الرجل والمرأة سواء في مسألة التعامل مع الحاجبين. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامس والمتنمس، وهذا لا يعني بأن الرجل يجوز له النمس، لا، وإنما لما كان الغالب على النساء النمس جاء الحديث في يعني ذكرهن. وأما الحاجب إذا مثلا حصل فيه أذية كشعرة طالت وتؤذي العين فيجوز قلعها، وكذلك إذا كان الحاجب أحد الحاجبين غليظا والآخر دقيقا وفيه تشويه للصورة يجوز أن يرجع الحاجب إلى أصله الذي مثل الحاجب الثاني. أما التعرض له وليس ثم ضرر وليس ثم تشويه مثلا فالأصل المنع.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن يضحي خارج الدولة، وهل الأجر كمن يضحي في داخل الدولة؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يضحي في بلده وأن يشهد أضحيته، هذا هو الأصل، والسنة أن يأكل منها بعد طبخها وأن يوزع وأن يتصدق وأن يهدي. نعم، لكن إذا كان الإنسان يصعب عليه ذلك ويتعسر عليه ما في بأس له ذبح، لكن أن لا يكون هذا عادة. بعض الناس الآن اعتاد من باب الاستنكاف ومن باب يعني التساهل في هذا الأمر، ويقول والله أنا شاب ماذا أريد بالتعب وشيء من هذا القبيل، ودائما يرسل برا. هذا غير صحيح، الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيم شعائر الله أنك تنظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا فضل الشيخ يقول كنت أعمل أمين مخازن سابقا، يقول منذ 30 سنة، ويقول تصرفت في بعض المواد دون علم صاحب العمل، كيف أكفر عن خطيئتي؟
الحمد لله، التوبة إلى الله بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، ورد هذه قيمة هذه الأشياء، إما رد أعيانها إلى المستودع أو المخزن أو رد قيمتها، وطلب العفو والسماح من صاحب الشركة. تقول والله صعب وممكن أتورط وممكن كذا، يعني التوبة إلى الله تكفي مع التصدق بقيمة هذه الأشياء وتنوي بها عن الثواب عن يعني مالك هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج على سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.